الحمد لله الذي انشا خلقه وبرا كنقرا وفطر وانزل الماء وشق اسباب الثرى. احمده سبحانه فهو الذي اجرى على الطائعين اجرى واسلم على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء احتراسيا من نجوم وافلاكها وسبحت له الانهار واسماكها وسبحت له الارض وسكانها وسبحت له البحار وحيتانها وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ما ذكره الذاكرون الابرار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسال الله تعالى ان يجعلنا جميعا من صالح امته وان يحشرنا يوم القيامه في زمرته. اما بعد ايها الاخوه الكرام والاخوات المستمعات، احمد الله الذي اهان الوعد ممن تحفهم الملائكه وتغشاهم الرحمه ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده. كما اسال الله تعالى ان يجعل جائزتنا عند تفرقنا ان يقال لنا جميعا قوموا مغفرا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ايها الاحبه الكرام، رجال لا يموتون. نعلم ان الله عز وجل كتب الثناء على كل شيء، وكما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. قد يكون بعض الخلق اطول عمرا من الخلق الاخر، قد تكون الملائكه مثلا اطول عمرا من غيرهم، قد تكون الجن اطول عمرا من الانس، قد تكون الامم السابقه ايضا هي اطول اعمارا من امتنا. كما ذكر ان امراه من السابقين مات ولد صغير لها فجلست عند راسه تبكي، فمر بنا رجل من الناس حكيم من الحكماء عنده علم، قال لها ما ابكيكي؟ قالت ابكي على ولدي هذا مات صغيرا ما تمتع بالحياه، تبكي تقول ابكيكي مات صغير. قال كم عمره لما مات؟ قالت عمره 500 سنه صغير. فقال طبعا بالنسبه لهم يعتبر صغير، يعني نوح عليه السلام قطعا 1000 سنه الا 50 عاما فتره الدعوه، فشوف كم سنه عاش قبلها نوح وكم سنه عاش بعدها. فقال له امراه اصبري 500 سنة صح ان الصغير الناس يعيشون 3000 4000 اصبروا فانه سياتي بعدنا اقوام اعمارهم بين 60 و70. قالت اعمارهم بين 60 و70؟ قالت نعم. فقال لها قالت اعمارهم باكبر اعمار في كل الناس بلا شك، سواء كانوا رجالا او نساء، كانوا من الملائكه او كانوا من البشر، كانوا من الانس او كانوا من الجن، كل هؤلاء قد كتب الله تعالى عليهم الثناء ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام. بل لو اتينا ننظر كم عدد الذين وجدوا اصلا على وجه الارض لوجدنا اعدادا لا يحصيهم الا الله جل وعلا. كم يوجد الان على وجه الارض من البشر؟ الاحصائيات تقول انهم يصلون الى 5 مليار الى 5 مليار ونصف. طبعا هذه الاعداد التي ذكرت في الاحصائيات ليست اعدادا دقيقه، يعني هناك مناطق في الغابات ما يدرى كم عدد الاطفال اللي فيها وكم عدد النساء وكم عدد الرجال، لكن هب ان عدد سكان الارض اليوم 5 مليار مثلا او 6 مليار. كم عددهم قبل 100 سنه؟ لان بعض الباحثين يقول ان سكان الارض في الغالب يتجددون كل 100 سنه. لا يعني انهم اذا انتهت 100 سنه ماتوا كلهم ولد ناس اخرون، لا، وانما في الغالب ان 100 سنه لا تمر على الشخص الواحد في الغالب، وان هناك اقوام قد تطول اعمارهم عن ذلك. طيب كم قبل 100 سنه كم عاش من الناس؟ لانهم ايضا 5 مليار او نحوها. طيب 100 سنه اللي قبلها ايضا كم عاش من الناس؟ امه النبي صلى الله عليه وسلم امه الدعوه، يعني الامه التي بعث ثم وجدت من بعده، سواء كانوا عربان او كانوا اعاجم، كانوا يعني من المسلمين او اليهود او النصارى، كم عدد هؤلاء؟ هؤلاء اعداد غفيره لا يحصيهم الا الله. طيب كم عدد الاقوام الذين كانوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته؟ كم عدد قوم نوح؟ كم عدد قوم شعيب؟ كم كان في عمر صالح عليه السلام، في عمر هود الى غيره من الانبياء، كم عدد اولئك الذين كانوا موجودين؟ لا شك انها اعداد لا يكاد يحصيها الا الذي خلقها سبحانه وتعالى. وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحين الا امم امثالكم وقل الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، علمها عند الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن السؤال الكبير الذي ينبغي ان نتعلمه فهنا، الناس يشتركون غالبا في رحمهم، يتكون في رحمها ثم يولد يخرج يعيش ترضعه امه ياكل يشرب يمشي في الاسواق يلبس الثياب يتزوج في الغالب يرزق بذريه ثم بعد ذلك يموت. هؤلاء الاعداد الغفيره كلها التي ماتت. تعال اسمعي وقفه واحده. لو قلت لك اريدك انك تعد لي 10 اشخاص ممن كانوا من الامم السابقه قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، من ستذكر؟ عدوا لي. ابيك تعطيني 10 اشخاص الان لا يزال يعني ماتت اجسادهم فلم تمت ذكراهم الطيبه وارواحهم وباقيا اسماءهم لا تزال تلك الاسماء. عدوا لي. نوح، شعيب، عيسى، موسى، ابراهيم، صالح، لوط، هود، هارون، اسماعيل، اسحاق. نبدا نعد جماعه من الاعداد. وضعت ذلك ما حفظت هؤلاء ولا حفظت غيرهم. اين يا جماعه الذين ماتوا مليارات الناس؟ لماذا كل الناس ماتت اجسادهم واسماءهم وهؤلاء لا تزال اسماءهم موجوده؟ طيب دع هؤلاء على جنب. خذ مثالا اخر. كم يوجد الان في ذهنك من الصحابه؟ الصحابه كثير جدا الذين حجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام حجه الوداع اكثر من 100,000 صحابي. اذا يا جماعه الصحابه يعني ليس كل الصحابه حجوا معها اصلا. في صحابه كانوا اعرابا في الجاذيه ما استطاعوا، في صحابه بقوا في المدينه، ناس كانوا مرضى، ناس كانوا فقراء ما استطاعوا ان يصلوا الى مكه. اذا عدد الصحابه الذين حجوا النبي عليه الصلاه والسلام لا يعني ان عدد الصحابه كلهم 100,000، لا، الحج 100,000 لكن الاعداد اكبر من ذلك. عمر، ابو بكر، عثمان، علي، مالك، ها، سعد بن معاذ، ها، بلال رضي الله عنه. ليش حفظت الاسماء دون ان تحفظ غيرها؟ خذ مثال ثالث. اول ما بدا الكفار يضيقون على المسلمين في امر دعوتهم، الله جل وعلا قد اذن للمسلمين الهجره الى المدينه، فاذن لهم بالهجره الى الحدث، فسال الصحابه كل واحد ياخذ زوجته، ياخذ اولاده، ياخذ ما استطاع من متاعه، ويهرب هربا من مكه الى بلاد الحبشه. واحد من الصحابه خرج مع اهله مع زوجته وحمل شيئا من متاعه، ويتخفي المسكين في هالليل يخاف ان يرى احد من الكفار او يتعدون عليه او يقعدوه ضررا. اخذ زوجته واخذ بعض متاعه وقال انتبه لا يدري عنا احد، وخرجوا في خفيه يمشون في ازقه مكه حتى خرجوا من بيوت مكه، فتذكر انه نسي شيئا في البيت. قال زوجته الشيء الفلاني ما احضرته معك؟ قالت لا. انا لله. طيب كيف الان نرجع ناخذه؟ قالت مشكله، لو نرجع اثنيننا مشكله. فيلاحظ الناس مشهد، طيب انا مردون علينا الكفره الفجره الذين يقول علينا قد يعتدون. قال لها طيب انت اثني في مكانك وانا اذهب واحضر هالغرض هذا من البيت وارجع اليك. لكن انتبهي ان مر بك عبيد من عبيدهم او انا من امائهم، انتبهي لا تخبرين لاننا سوف نذهب للحبشه. والله ان تذهب الان تخبر ابا جهل ولا ابا لهب ولا عمر بن الخطاب ولا واحد من ولا اميه بن خلف ياتي يقتلنا كلنا. هذا قبل ما يسلم عمر. قال زوجته ابدي لا تكلمها، اذا جاني بقول انا طالعها اشمها وطالع عقلي حاجه ابد ولا يمكن اتكلم. خرج ذلك الرجل مضى الى بيته فإذا بهم قد فروا من الموت وفي الموت وقع، فإذا بالنبي يأتي يتمشى عمر بن الخطاب. أقبل عمر بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب أصلا شديدا على الله حتى على المسلمين أول ما أسلموا كان شديدا عليهم. عمر كان من بين المسلمين، أما كان يملكها عمر وأسلمت، فكان عمر يمسكها من طلوع الشمس يضرب يجلد بأقصى قوته بقوة عمر. فإذا تعب يخشى ان يوقف الضرب فهي ترتاح نفسيا وتقول الحمد لله الظاهر انه رحمني ولم يضربني مره ثانيه، فما يبغاها ترتاح نفسيا. فيجي عندها اذا بغى يوقف الضرب يقول لها اسمعي ترى انا بوقف الضرب ليس لاجل اني رحمتك، لا انت ما تستحقي الرحمه، انا ما ابي افعل بك شيء اعظم بعد، لكن لاني انا تعبت ارتاح شوي بعدين بدي بكمل عليك الضرب. من شدة رقدة ما يبيها حتى تشعر بجملة السعادة انها تخلصت مما عندك. عمر بن الخطاب مر فإذا المرأة جالسة، نظر إليها قال من أنت وإلينا تذهبون؟ المرأة من شدة الفزع اعترفت بالحقيقة، قالت نحن أنا مسلمة وزوجي مسلمة بنهاجر إلى الحبشة. متوقع انها اول ما كانت السلامة تفتي وجهها ويجرها على شعره ويضربها كما يفعلون الكفرة اصلا بالمسلمين الجدد. فلما قال لها فلما قالت له ذلك المرأة ربط خلاص لصدقت بدأت تنتفض. قال اي بوين زوجي كانت لوحدك؟ كانت زوجي اسمه نسينا اغراض وراح يحضرها. فجلس تنظر اليها قليل ليش انتظر العقوبة؟ فقال كيف تتركون اهلكم وزياركم؟ قالت انتم اللي يقطع علينا والواحد ما يقدر يصلي ولا يقدر يتعبد لا يقدر يتعبد وانتم اللي يقطع علينا وتعذبوننا وتاخذون اموالنا. سكت عمر قليلا ثم قال اني لارجو الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا. راح المرة تصرف الى تتاكد هذا عمر ولا واحد ثاني؟ وهو عمر معقول عمر يتصرف التسمعي. مضى عمر واقبل زوجها معه الاغراض والله بسرعه بسرعه للمراه متغيره. قال ما الذي حدث؟ جاءك احد من الكفار؟ انت بالله جاءك امر من عمائهم ولا انت من عبيدهم؟ قالت لا اللي جاء اعظم واعظم. قال من؟ قالت قد جاء عمر بن الخطاب. جلس الرجال على الارض قال عز الله اللي قتلونا. شو عمر؟ قالت لا قرات ما اخبرتني ان احنا مسلمين. قالت اخبرت اننا مسلمون واخبرت بعد اننا نهاجر الى الحبشه الان. قال انا لله عز الله ما في هجره انتهينا. قالت يا الله ما قال لي شيء. قال عمر ما قال لك شيئا؟ قالت ما قال لي شيئا. قالت كيف وقع الامر معه؟ فحدثته بالقصه ثم قالت وانه قال لي اني لارجو الله ان يجعل لكم فرجا ومخرجا. قال وماذا تعنين بهذا؟ يعني هذا الكلام ماذا يمثل بالنسبة إليك؟ قالت لعل عمر أن يسلم. يعني الكلام الشري لعل عمر أن يسلم. فقال لها عمر بن الخطاب يسلم؟ قالت نعم. قال والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. يقول لو حمار اللي عندهم في البيت تمسك معه يطلع إصبعه يقول أسلم إلى الله محمد رسول الله يسلم الحمار اللي عندهم في البيت؟ عمر لا يمكن احد يسلم هذا لا يمكن يسلم. سبحان الله ويسلم عمر بن الخطاب ويصبح خير من ملء الارض من هذا الحديث الشريف كما ثبت في صحيح البخاري انه لما وزن النبي صلى الله عليه وسلم على الرؤيا وزن بالامه كلها صار صلى الله عليه وسلم هو اسفل ثم وزن ابي بكر بالامه ثم وزن عمر بالامه ثم بقيه الامه. اذا يا جماعه لماذا نحن حاسبنا عمر واسم عمر ولا نزال الى الان نذكره في المحاضرات نذكره في خطب الجمعة نذكره في الكتب مع أن ندرسه لأولادنا مع أن عمر الآن مات يعني من أكثر من 1000 سنة و1300 سنة ومع ذلك لا نزال أجواء نذكر عمر. إيش السبب؟ لماذا لا نزال نذكر أبا بكر؟ لماذا لا نزال نذكر نوحا ولوطا وإبراهيم وموسى وعيسى وسليمان؟ ليش كل هؤلاء جماعة نذكرهم؟ إذا لا يمكن أن يموت بجسده ويبقى حيا باسمه الا من كان له تأثير في المجتمع بالعربي. نحن لا نذكر عمر لانه كان له حسب ونسب. ما نحن قادرين نذكر بلال بن رباح وهو عابد حبش وجاء من الحبشة كان يجرونه على رمضاء مكة. اذا ما يمكن للانسان جماعة ان يبقى له ذكر حسن في الناس بسبب ماله الا اذا سخرت الدعوة والخير او بسبب جماله. ما ندري نحن ونحن ما رأينا إبراهيم ولا رأينا سليمان ولا رأينا موسى ولا عيسى ما تدري عن موسى وخلقته وجماله ومع ذلك لا يزال اسمه باقيا عند الناس. من الذي يستطيع فعلا أن يجعل اسمه باقيا؟ هو من كان لا يعيش لنفسه إنما كان يعيش لغيره. وهذا الذي كان يقع عند الصحابة رضي الله عنهم وعند التابعين من بعدهم. لماذا نذكر عمر بن عبد العزيز مع أنها فترة حكمه فقط 2 سنة و6 أشهر بس ناس يحكمون السنين الطويلة ومع ذلك لا يذكرون بل بعضهم ينسى بمجرد موته وضع في القبر. لماذا استطاع هؤلاء يا جماعة أن يحشروا أسماءهم في ذاكرة الزمن؟ لأنهم فعلا كانوا يعيشون لآخرين لا يعيشون لأنفسهم. أنا أقف معك 3 وقفات لإثبات في ذلك. الآن لما تقرأ يا جماعة عن الإمام النووي رحمه الله تعالى وأنه كان يحضر في اليوم 13 درسا وعمره 12 سنة ولما تقرأ عن الإمام الشافعي أنه كان يكفي الناس في نهار رمضان في أحكام الصيام يجلس في المسجد يفتي في أحكام الصيام وبجانبه ماء يشرب منه. ليش؟ ما ندري أنه مريض أو مسافر لأنه لا يزال صغير ما بعد يجب عليه الصوم. ما يجب عليه الصوم عمره 13 سنة 14 وجالس يكفي الناس. كيف وصل إلى هذا؟ وصل الى هذا لان امه منذ صغره وعمره 6 سنوات رحلت به من بلده حتى جاءت به الى المدينة. اول ما جاءت به الى المدينة ادخلته على الامام مالك. قالت يا امام هذا ولدي عده واحدة من اولادك. اطعمه ان شئت وان شئت تدرسه وان شئت افعل به ما تشاء. ثم دفعته لي وخرجت. تقول الشافعي في قيمة الصحيفة التي يكتب فيها. ما عندي فلوس اشتري ورق اكتب فيه. يقول فكنت امضي افرح اذا نشر بعير او ناقة افرح. واذهب واخذ الكتف واخذ بعض عظامه واجعلها كفائح اخذها معي حتى اكتب عليها العلم الذي عند الامام مالك. اذا جماعة هؤلاء ما بقيت اسماءهم في الناس الا لما خدم الدين فعلا وتعبد. الان بعض المشايخ تجد انه يتقن احكام مثلا الطلاق مع انه لم يطلق ابدا ولا نكح الا مرة واحدة. بعض المشايخ الان وطلبة العلم يتعب مصباح احكام التدخين. متى يعتبر طهارة قد بطلت ومتى يجوز له ان يتيمم بمعوض؟ هل اذا كان يستطيع ان يصل الى الماء ام لا يستطيع ان يصل؟ اذا كان يستطيع يحرك راسه دون ان يحرك قدميه كيف يصلي؟ ايش اللي يفعله يا جماعه؟ يهلك نفسه في سبيل معرفه احكام لا تخصه ولا تتعلق بشخصه لانه لا يعيش لنفسه انما يعيش لغيره. لماذا بعض المشايخ الان وطلبه العلم في السابق واللاحق يتعب نفسه في تعلم احكام الحيض والنفاس؟ هذا يعني انه يحيض ويصيبه النفاس؟ لا، انما لاجل ان يرفع الجهل عن غيره. اذا هؤلاء اقوام فعلا يتعب نفسه فاستحق بذلك ان يذكر الله تعالى ذكره في العالمين كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم انها لك ذكرى نعمه ومنه من الله تعالى عليه. وقال ابراهيم عليه السلام واجعلني لسانا ايش؟ صدق في الاخرين. يعني يا ربي اجعلني اذكر في الاخرين بالخير ولا يزال يذكر الى يومنا هذا عليه الصلاة والسلام. واذا اردت ان تعرف فعلا ان هؤلاء ما استطاعوا ان يصلوا الى القمة حتى يراهم جميع الناس. الان الناس جميعا لو ان الناس اقبلوا الى جبل واقبل مجموعة من المتسلقين واقبل الناس يتفرجون على هؤلاء المتسلقين كلما صار المتسلق مرتفعا اكثر كلما استطاع ان يراه عدد اكبر من الناس. اليس كذلك؟ انا الان ما الذي جعلني اقوم واتكلم؟ لاجل اللي وراء يستطيع ان يرى. انت كلما ارتفعت استطاع عدد اكبر من الناس انه ينظر اليك. كذلك هذا المتسلق كلما كانت همته اعلى وقصده اجل استطاع انه يصعد اكثر فاستطاع اسمه ايضا ان يرتفع عند الله جل وعلا ثم يرتفع بعد ذلك عند الناس. ولا يزال كذلك اقوام في السابق واللاحق استطاع ان يبذل كل ما يستطيع ويصبر حتى وصل الى القمة. خذ مثال على ذلك. ذكر السنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة عن عبد الملك بن قريظ الاصمعي. عبد الملك بن قريظ الاصمعي لا نزال نذكره ليومنا هذا رجل اديب محرير له مؤلفاته وله كلامه في اللغة وقواعده. عبد الملك بن قريظ كان رجلا عاديا يعني كان يعيش في محلة قديمة في البصرة ويقول عن نفسه كنت أسكن في بيت قديم وليس عندي إلا درج أضع فيه بعض ثيابي وكتبي. يقول عبد الملك كان بجانب محلتي البيت القديم اللي أنا ساكن فيه كان بجانبه دكان لبقال وكان هذا البقال يراني وأنا أخرج وأرجع. فإذا رآني في الصباح خارجا قال لي إلى أين تذهب؟ أقول والله أنا ذاهب إلى فلان المكسر. فإذا رآني الظهر راجع قال من وين جاي؟ أقول والله جاي من عند فلان المحدث. فإذا رآني أنا طالع العصر وين رايح؟ والله أنا رايح إلى فلان الفقيه. فإذا رجعت بالليل من وين جاي؟ والله من عند فلان اللغوي. إلا المسألة دروس لغة وتفسير وحديث ومدري إيش. فأنت في يوم من الأيام البقال. قال تعالي يا ولدي أنا بعطيك نصيحة. قال نعم. قال يا ولدي لا تفني عمرك مع هؤلاء. شوف الهمة القعيدة. اللي همه بس يبيع له في بقالة ما هو همه يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس ويفيد الآخرين. همه ياكل ويأكل عياله لين يموت. ما في فرق بينه يمكن بين بعض الدواب اللي خلقها الله. ما له تأثير أبدا على الآخرين. لا يأمر بالمعروف لا ينهى عن منكر بس أكل وشرب ونكاح ونوف. إيش الفائدة من حياتك يا أخي؟ فقال هذا البقال قال الأصمعي قال يا أصمعي أنت لا تفني عمرك ما أذهب تعلم لك صنعة. تعلم حجاجة ولا نجارة ولا غيرها حتى تلقى رزق تأكله. لن تنفع كتبك هذه لو جمعت كتبك هذه كلها وأعطيتني إياها على أن أعطيك حزمة بطل ما أعطيتك. شوف الاستهزاء. يقول هالكتب اللي أنت فرحان بها
لو تعطينيها تقول عطني خدمة تقدير مثل ما معناه ما أعطيت ما تسوى شيء. لكن أنا عندي لك حل. قال أصلا شاب رجل قال ما هو الحل؟ قال عندي دم كبير، أنا عندي برميل كبير نملأه ماء ثم نحضر كتبة هذه فأطرحها في الماء ثم نبدأ ننظر ما اللون الذي يخرج لنا. يطلع اللون أزرق ولا أحمر ولا أسود؟ جب كتبك خلنا نغطيها في الماء نشوف شو اللي يحصل. يقول الأصمعي فأهانني فكنت أبكي وذهبت، فصرت أخرج قبل الفجر حتى ما يراني ويهزئني، وأرجع بعد منتصف الليل حتى ما يراني ويهزئني حتى باطن على محلتنا على الحارة اللي هو ساكن فيها. فجعل يصيح من يدل على الأصمعي من يدل على الأصمعي، فجعل الناس يشيرون له إلي. فلما أقبل إليه فإذا هيئة رسته وإذا ثياب رسته وشعري طويل ما عندي حتى في يده بي الحجام إلى الحلاق، فرآني قال أنت الأصمعي؟ قلت نعم. قال إن الأمير أمير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي أرسل في طلبك ولا يصح أن تدخل عليه بهذه الهيئة. قلت والله يا أخي ما عندي أحسن من الهيئة، أنا رجل فقير مسكين هذا أحسن ثوب عندي. قال طيب رائحتك وشعرك وأخي ما عندي فلوس أستطيع أن أعدل من نفسي. قال انا اخبر الامير بذلك. رجع عند الامير قال والله الرجل ما يصلح يدخل مجلس الهيئة. فارسل اليه الامير بألف درهم، هذا عشان يلبس لبس حسن ويعدل من نفسه وياتي. هذا اول الخطر. اقبل اليه هذا الرسول قال خذ هذه ألف درهم وهذه ثياب حسنه وهذا بخور، الان حسن نفسك وتعال. اصبح من حاله ودخل على الهاشمي محمد بن سليمان. يقول اسمعي لما دخلت عليه نظر الي فاعجب بكلامي ولساني. وفعل الرجل عنده معلومات تراثة لما يتكلم يستطيع ان يذكرها. ذلك بعض الناس يا جماعة الان لا يقول له والله يا اخي ودنا انك تلقي علينا كلمة. قال ها والله ما في ما ادري يعني هو نعلمكم متنغير زيت السيارة، نعلمكم اسعار الكفرات حق السيارة، نعلمكم الشمغ بسمة واحد وبسمة اثنين ثلاثة واربعة وستة، نعلمكم ما ادري والله يعني علمتم اسرع اسعار الدجاج والجبن والحلوى والمربى. هذه المعلومات اللي في راسي ما تلومك، هو حافظ تفسير قل الله واحد عشان يعلمنا، هو حافظ قل اعرب الفلك حتى يخبرك، هو عارف حديثين ثلاثه من صحيح البخاري كل يوم تقول عنده اصلا يعني اللي هم في الكتب يطلعه من الله، هذا اللي في راسه اصلا. فالاصبعي لما تكلم اكتشف ذاك الرجل ان اللي امامي جبل ما هو انسان عادي. فقال له محمد بن سليمان إن أمير المؤمنين في بغداد هارون الرشيد أرسل إلي يريد مؤدبا لولده، عنده ولد يريد واحد يؤدبه يلازمه يعلمه يفقهه يحفظه القرآن يراعي أموره، هل تستطيع ذلك؟ قلت نعم. قال فرحل إلى ذلك الآن أو من غد. يقول أصنعي فجمعت علي ثيابي وأقضيت إلى كتبي وجعلتها وديعة عند امرأة ثم خرجت إلى بغداد. دخل على امير المؤمنين اعجب به وقال له يا عبد الملك ان ولد الرجل هو حبة قلبه وثمرة فؤاده، واني سوف اجعله اليه فحفظه القرآن وعلمه الحديث وافعل وافعل وافعل. يقول فجعل لي بيتا عندهم وجعل لي مرتبا 10,000 درهم هذا شهريا. يقول وصار الناس اذا ارادوا ان يدخلوا عند الخليفة ومنعوا من ذلك دفعوا الي قصصهم يدفعون لي أوراقهم اللي فيها طلبات. يقول فآتي وأعطيها الخليفة وأكلمه فيكتب فيها ما يسرهم، يعني يخليه يكتب لا مانع لا مانع لا مانع. يقول فكان الناس إذا سرقوا أعطوني أعطيات على ذلك، أطلع للناس وأقول له هذه الله كتب لا مانع يعطيني فلوس واللي يعطيني هدية. يقول كلما حصل عندي شيء بعثت به إلى البصرة فاشتريت فيها بيتا ثم زاد المال، فاشتريت فيها ضلعة بستان ثم زاد المال، قال فاشتريت بها قصرا اخر فزاد المال، فاشتريت بها بيعه اخرى. وجعل الاصمعي كلما وقع في يد الشيء ارسل مباشره الى البصره. مرت عليه السنين ثم اقبل اليه الخليفه يوما قال له يا عبد الملك. قلت نعم. قال عبد الملك اني اريد من ولدي، لما وصل عمر الولد 15 سنه، قال اني اريد من ولدي ان يخطب الجمعه، هل يستطيع؟ هل عنده قدره الان؟ قلت نعم يستطيع. قال حفظ الخطبة. قال فحفظته الشرق طب من الحماس. يقول فأقبل على المنبر وخطب خطبة جيدة هذا الشاب هذا الغلام يقول فلما نزل اخذه النفار من كل جانب الناس من شدة اعجابهم بخطبته جعلوا يلقون عليه الاموال الذهب والفضة قال واخذني انا مثل ذلك ايضا ثم دعاني الخليفة قال يا اصمعي قلت نعم قال الولد وصل الى ما وصل اليه الامر الان جزاك الله خير وكفر الله خيرك وانت ما قصرت والان نحن انتهت منك الان المفروض الولد ينتقل الى المرحلة الثانية يكون جليسا لوالده في مجلس الملك الان يتعلم الملك في السابق يحفظ القرآن يحفظ الحديث الان خلاص وصل الى المرحلة جيدة فيا اصمعي ان شئت ان تبقى عندنا حياك الله اذا تبقى تبقى في بغداد وان شئت ان ترجع الى البصرة فلك ذلك قلت بل اريد ان ارجع الى البصرة اهلي جماعتي هناك قال طيب اطلب شيئا قلت والله ما تركت لامي كثر الله خيرك قال بل اقسمت عليك انك تطلب قلت ما اريد شيئا قال لك من الاموال كذا ولك من الاماء كذا ولك من الدواب بدا يعطيه عطيات ثم قال اقسمت عليك يا اصنعي انك تطلب شيئا قلت ان كان لابد ذلك شوف الطلب اللي طلبه ان كان لابد ذلك دائما الانسان يا جماعه سبحان الله يحرص على شيئين لذلك ذكرها الله في القران ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه الناس دائما يحرص على شيئين يحرص على كثره المال ولو يفيد كثرة المال حتى يكون عنده السلطان وظهور ذلك تلقى بعض اصحاب الاموال ما يكفي انه يملك له مليارين ثلاثه لا يحرص يجيك مثلا يتبرع النادي حتى يطلع صورته في الجرايد يحرص انه يسوي شيء كذا غريب ولا يتبرع تبرع غريب ولا يسوي طبقه غريبه ولا يشتري شيء غريب حتى يطلع صورته في الجرايد ويصير سلطان او نحو ذلك ما اغنى عن ماله هكذا الانسان طبع على ذلك قال الاصمعي يا ايها الخليفه قال نعم قال عندي طلب واحد قال ايش الطلب قال اريدك ان تكتب الى امير البصرة محمد بن سليمان الهاشمي انه اذا سمع بمقدمي الى البصرة ان يخرج في استقبالي هو ووزراؤه يطلعون في البر يستقبلوني حتى يكون للشأن المسكين يقول ثم يكتب في اهل البصرة كلهم ان يأتوا الي ويسلموا علي في قصري ثلاثة ايام طبعا في الموضوع سهل عند الخليفة على طول كتبوا الخطاب وبالفاكس على ولا ايميل بعثوا مباشرة على محمد بن سليمان الهاشمي وصل اليه كتاب الخليفة اقبل الاصمعي فاذا بجموع الفرسان تستقبله سلموا عليه واركبوه على الخيل ومضى ودخل الى المدينة اهتزت البصرة بمقدمه ثم جعل الناس يدخلون عليه كل يوم يسلمون عليه في اليوم الاول دخل عليه الكبار والتجار والوجهاء اليوم الثاني دخل عليه من هم اقل منهم في اليوم الثالث دخل عليه عوام الناس المساكين والفقراء يقول في حاجة اليوم الثالث انظر بين الناس فاذا برجل غير منهم شيخ كبير واذا عليه جرناط من غير خف يعني لابس كندره من غير شراب واذا عليه ثياب قديمه وعمامه متسخه قال توقع في نفسي انه صاحب البقال اللي قبل 7 سنين يقول لكني ما تدينته طبعا الناس يسلمون عليه شخصية يا صاحب الامير يا جليس الخليفة ما يقول له يا عبد الملك لا صاحب كل الشأن يقول فاقبل الي فلما صافحني قال ايه يا عبد الملك يقول فلما قال لي عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي يقول الخليفة هو الوحيد اللي يناديني حاف يا عبد الملك تعال يا عبد الملك رح لكن الناس لا يا صاحب الامير يا جليس الخليفة كيف يناديني هذا كلها الخليفة يا عبد الملك قال تذكرني يا عبد الملك قلت نعم اذكرك ألست صاحب البقال قال بلى انا صاحبك البقال قلت له هل تذكر نصيحتك لي قال اي نصيحة قلت لما امرتني ان اجمع كتبي فاجعلها في دن في برميل ثم اضع عليها ماء وانظر ماذا يخرج لنا خفض رأسه قال لي والله اذكر هالنصيحة قلت لا انا عملت بنصيحتك انا جمعت كتبي فطرحتها في صدري وصببت عليها الحرف فخرج ما ترى من شأني خرج ما ترى من شأني فأبيت سهران الدجى وسبيت هميما وتبغي بعد ذاك لحاقي وميت هي بصعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفر فقال ذلك الرجل اللي هو البطال قال يا أصمعي وظفني عندك بدل ما كان يقول له جمع كتبك ولا تستاهل حزمة بقدونس قال له وظفني عندك. قال فجعلته حارسا على أحد بساتيني الرفعة يا جماعة كيف تكون. ولا يزال التاريخ يذكر إلى الآن عبد الملك بن قاسم العريمي وليس غيره من الناس. لماذا؟ لأنه فعلا كان له تأثير في الآخرين، كان له تأثير في الأرض، كان له شيء إما تأليف إما نصح إما توجيه أو غير ذلك. ثم مثل ذلك فيما بذله أبو بكر. نحن يا جماعة ما نذكر أبا بكر ونثني عليه لأجل حسبه ونسبه أو لأجل جمال وجهه أو قوة بدنه. في من الصحابة من هو أقوى منه بدنا وأرفع منه حسبا وأكثر منه مالا، لكن نذكر لأن فعلا كان له قدم راسخة في الإسلام. نذكر عمر كذلك، نذكر عثمان، نذكر طلحة، نذكر الزبير، ولا نزال نذكر من جاء. لماذا نذكر ابن حجر؟ فعلا رجل كان له تأثير وصلاح صحيح البخاري. لماذا نذكر الإمام السيوطي؟ رجل كان له تأثير وله مؤلفات لا نزال ننتفع بها إلى يومنا هذا. ولو نظرت لوجدت أنهم إما يذكرون بعلم شرعي نشروه أو أن يذكروا بدعوة إلى الله تعالى بذلوا فيها أنفسهم. وتجد أن الداعية سبحان الله اللي قد مثل هذه الحياة اللي بدل نفسه للناس، شوف مثلا لما تتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله في دعوته تجد كل ما يذكره اليتامى والمساكين والأرامل والفقراء والتجار والأمراء في بعض الناس وصغارهم، تجد أن مثل مفاتح مكتب خدمات عامة إذا بقى كل أمور تتواحل جاوله واستعانوا به أهل وأيتامها ذاكره واستعانت بعد الله تعالى به. لا يحتاج احد الى فتوى اقبل اليه، لا يحتاج احد احيانا الى دخول مستشفى ذهب الى احد الدعاة قال يا اخي دبرني بس كمان مستشفى يقبلني وانا ما عندي فيه تدخل الى مستشفى خاص، ولا يزال يبذل نفسه لهم. طيب يا جماعه ماذا يستفيد من المرأة المسكينة اللي ساعدها؟ لم يستفيد منها هو، لكن يستفيد من الاجر من الله جل وعلا. هو ماذا يستفيد من اليتيم من المسكين؟ ما الذي يجعل الدعاة يبذل نفسها بالبذل؟ مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها تقول كانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر جالسا. عجيب ليش كان يصلي جالس؟ قالت بعدما حطمه الناس كسروا بهرم. عجيب يصلي واجب، تجده يوم من الأيام يمشي تأتي المرأة المسكينة الضعيفة يا رسول الله لي ليس حاجة. ما حاجتك؟ حاجتها ممكن يخلصها أصغر واحد من الصحابة. وش حاجتها يا رسول الله سيدي؟ وكثر عليك الشغل والعمل، يعني اكنسي اطبخي صنحي كل من يخفف عني. يلا نعم تذهب معها النبي صلى الله عليه وسلم، خفف عن هذه المسكينة الرئيسة وارجع يا رسول الله في خصومة مهجر ولا صار الحق كما وقع في صحيح البخاري. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أعدية الجاهلية بينكم دعوا هذا النسل الجاهلية إلا الشيطان يريد، ويخمدهم النبي صلى الله عليه وسلم يرجع أول ما يطلق يا رسول الله سعد بن عبادة مريض يا رسول الله تعال بنا نزوره، ويخرج في طبيب النبي صلى الله عليه وسلم لازم نزور هذا، ومصلح اجتماعي يذهب وراء المرأة ورجل مصلح يطب الخصومات يذهب إلى أولئك. لكن لما تبذل نفسك أنت للآخرين أنت تعيش اللي قدر رب العالمين لك 60 سنة 70 سنة كما سيعيش غيرك. ترى من 60 و70 سنة يعيشها المطرب ويعيشها الداعية ويعيشها الراقص والراقصة ويعيشها العالم، كلهم يعيشون نفس العيش وكلهم ينزل عليهم الأمر كما ينزل على غيرهم. لكن الفرق بين هذا وهذا كيف ينزل عمر هذا وإذا مات هل يذكره الناس بالخير ويذكر في السماء أيضا بالخير، أم أنك يذكر باللعنة ويعرض الناس عنه ولا يلتفتوا إليه؟ أحد الأخوة من الصالحين نحسب كذلك يقول رئيس الشيخ بن باز بعد وفاته قبل سنتين تقريبا قال لي هذا أو سنة ونص يقول قلت له يا شيخ أوصني عطني وصية يا شيخ. يقول رأيت بهيئة حسنة وثياب حسنة. قلت يا شيخ عطني وصية. الشيخ رحمه الله كان في حياته كان أحيانا إذا تحنت هجوده فإذا هجوده بدأ الفم يحسر عن ذراعه، فتلاحظ أنه بهجتين ثلاث وصل الفم أحيانا إلى المرتق. يقول فأخذ الشيخ يهز يده مثل ما كنا نشوفه في الحياة وأخذ يقول عليك بالدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله، عليك بالدعوة إلى الله. يقول يمشي يذهب عليك بالدعوة إلى الله. يقول حتى غاب عني وهو يكرر ذلك. ليش ما قال يا جماعة عليك بقيام الليل؟ قيام الليل فيه تأثير على نفسك بس ما فيه تأثير على الآخرين. ليش ما قال عليك بالصيام؟ طبعا كل هذه فضائل وعظيمة. لكن ما في تأثير في الآخرين. الناس إيش يستفيدون لما تطول؟ هل ساب أحد بسبب طولك؟ هل واحد كان عاقل لوالديه وصلح حاله؟ ولا واحد كان واقع في فاحشة وصلح حاله؟ ولا واحد فقير ووقتها؟ ما يعني أن الصيام ليس له فضل، لكن العبادات تتفاوت. لذلك لما ذكر الله تعالى سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن قال قل هذه سبيلي، ما قال صلي وصوم واقرأ القرآن، أدعو إلى الله. تأثير في الآخرين، خلني أصير مصلح في المجتمع، أصير أنا أعيش على فكرة معينة، فكرة يصبح 10 يأخذ النفس هذه الفكرة، بعد يصبح 20 30 40، لابد أن يكون تأثير في الآخرين. وهذا التأثير يا جماعة لا ينبغي أن نعطيه أكبر من حجمه. بعض الناس إذا تكلمنا عن الدعوة يبدأ يفكر يقول يعني ناس وصول متخرج كلية الشريعة، يعني على الأقل أخذ درسين في الأسبوع، على الأقل يعني خطب جمعة، ولا على الأقل أحرف 5 أجزاء 6 أجزاء من القرآن حتى يا أخي أبدأ أنصح. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، ما قال سورة، لا حتى أقولها الله واحد تحفظها بلغها للناس. وكم من كلمة يا جماعة قالها رجل أحيانا من غير قصد فكان بها صلاح رجل إلى قيام الساعة وتوبته إلى الله جل وعلا. أذكر قبل قرابة 3 أشهر كان لي محاضرات في الأردن، مريت على بعض الجامعات وكذا بعض المساجد، عزمني واحد من الناس كان مدرس في الرياض وألم بيوتيوبي وكان بيننا شيء من علاقة. المهم رجل كبير في السن قرابة 50 60 سنة، وعزمني وحضرت وكان في حاضر مجموعة من جماعته. جلست وتكلمت كلمتين عن الصلاة، قال لي واحد من الموجودين واحد أردني قال لي شيخ اسمعني، قال لي شيخ أنا بدي أعطيك قصة مع الصلاة. ما خبرنا الواحد يصير له قصة مع الصلاة، يصير له قصة أحيانا مع والديه، أحيانا مع وظيفة معينة اشتغل فيه كذا وبعدين قصة. أما واحد قصة مع الصلاة، حتى قصة العادة مع حد قلتوا له قصة مع الصلاة، قلت لها ايش قصتك مع الصلاة؟ قال يا شيخ انا لما كنت شاب كنت بعصي الله وبعمل معاصي وعندي شيء كثير مش كويس، وكان معي اصحابي بيعملوا هيك مثلي، يقول لك كنت انا الوحيد فيهم اللي بصلي، وكنت بطلع من عندهم وهم يجيبوني على معاصي يقول بلاش تصلي، يقول لا بدي اصلي، يقول يا ريح يا شيخ واصلي في الجامع وبعدين ارجع. يقول يا شيخ يوم من الايام دخلت الى المسجد صليت بعدين قرات مكتوب على المنبر حديث، طبعا هذا الحديث ضعيف ما هو صحيح، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول جلست يا شيخ افكر في نفسي لكن ما تنقبل صلاتك لانك عندك معاصي مدري حتى تقبل فاصلي. يقول واترك الصلاة يا شيخ، وتمر علي يا شيخ 10 سنوات وانا ما سجدت لله سجده. يقول إلينا شيخ يوم من الأيام كان في مجموعة من الشباب بعدين ناظرني شوي قال وسعوديون من جماعتكم قلت ايش بديه الحين اشوف بديه طاقة حتى هم مستمعين على ذكر خير. قال لا ليش ذكر خير مثل الثمار وكان في بنات عم يرقصوا وشراب تسعة أصابع يدك من وحدة إن شاء الله الله يمكن هم طاقوا الحين. قال يا شيخ وإحنا جالسين عم نشرب التفت علي واحد جداوي، التفت علي وقال لي بنحب لك واحدة من البنات، قلت له ما بدي، قال ليش ما بدك انت ما عندك يعني رغبة في النساء كما عند الرجال رغبة في النساء، قلت له انا عندي رغبة في النساء وبحب النساء بس ما بدي ابني، قلت له لن تزني، قلت له ما ازني، قال لا تزني اجل ليش ما تسلي، هذا هو انتكارة. يعني يذكر بعض عدله ما هو بكل عدله معه. قال لا تزني اذا ليش ما بتصلي؟ قلت لك ما بصلي لاني عم بشرب خمر. قال اسمع يا بولا، قال نعم، قال احنا بيننا وبين الله حبال ممدوده، حد الاسم الصدقه، حد الاسم غض البصر، حد الاسم بر الوالدين، حد الاسم الصلاه، انت لما ما تصدق جيت الحبل الاول وقطعته، لما ما تغض بصرك جيت الحبل الثاني وقطعته، لما ما تبر والديك جيت الحبل الثالث وقطعته، يبي يدقي لك حبل بينك وبين الله نفسك فيه. بالله هذا كلام مقنع، ها بالله يا جماعه ما هو كلام مقنع. هذا ذو فكرام اقول انه عادل مش يمكن يبدا النبوه ابن عادل هذا ذو فكرام يقول هالكلام ورميت من غير رامي. يقول يا شيخ هو خلص الكلمتين اللي الهاني بعدين علم هيك وقام وراح. كنت قاعد افكر ليش الله يمدنا حبابين يمدنا رب العالمين يعني ينعم علي ويكرمني ويقربني اليه ويدعوني دائما اليه وانا اجيب اكفي يعني مثل اللي يتصدق عليك صدقه وتضرب اليد يتصدق عليك انت مجنون. وكنت قلت في نفسي فلو فعلا الكلام صحيح واترك مجلسي واروح للسكن حقي اللي انا ساكن فيه واغتسل واصلي المغرب والعشاء. يقولوا له يومي يا شيخ ما تركت الصلاه. هذا على يد سكران سكران. وانا اقول ان سلحت نيه ذلك السكران ان سلحت نيته فلعل هذا الرجل في ميزان حسناته يوم القيامه. ما تدري اليس ان قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل يزيد من تبعه لا ينقص ذلك من يزيد من تبعه. يمكن هذا الرجل ان صلحت نيته ان يكون هذا الرجل الاخر ما يصلي صلاه ولا يتعبد عباده الا كان في ميزان ذلك الرجل مثل حسناته. من يدري. فانظر كيف ان الله تعالى يوفق ذلك الرجل الى طاعه والى عباده وجعل تاثير في الحياه. هذا المقصود يا جماعه رجال لا يمكن لهم تاثير في الحياه. يموت ذلك الرجل السكران لكن يبقى اثره باقي. هذا الرجل لا يزال يتعبد يصلي يتصدق يفعل الطاعات وفي ميزان ذلك الرجل مثل حسناته. اذكر يوم اخر ذهبت الى ذات دعوه من المعهد المهني في الرياض قالوا لي يا شيخ نبغاك تجي تلقي عندنا محاضره. دخلت فاذا جمعين شباب يعني يتدربون على نجاره حداده وسباكه فنيين شباب يلبسون بنطلونات المعهد وكثير منهم جفات حقيقة تواجه لما دخلت ابغى اتكلم ما هم معي. انجلت مكتبه وحكوا لي تسولف نص دقيقه وبعدين بدوا يسولفون مع بعض واللي يطلع جواله ويكتب رسائل واللي مدري ايش ما فيني يعني تقبل ذاك صدري. خلصت المحاضره يمكن ساعه الا ربع تقريبا وقلت اشكركم يا شباب وطلعت. وانا في نفسي اقول هالمحاضره هذه ضاعت من عمري ساعه الا ربع جلستني جالس في البيت اكلم الضحى بس يقرا لي كم طرحه انفع لي. لما مضت سنه اتصل على الاخ اللي ينسق المحاضرات في المعهد. يا شيخ قلت نعم. قال لي شيخ يبنى محاضره. قلت لا تقول المعهد المهني. قال لي المعهد المهني. قلت تكفى يا شيخ محمد واسمه محمد. قلت شكلك واحد من الشباب. قال لا يا شيخ نبغاك انت. قلت اعرف لك واحد جيد من زملائي وداعيه لدرس اسلاميه وسلوكه جميل ادرسه لكم. قال ما نبغى الا انت. يا شيخ اذا ما جيت معي ايش بقول فينا يعني؟ مثلا نجيب فلان يا شيخ لازم كل ما اتصلنا على واحد نحن فلان. قال يا شيخ 10 من قبلك اعتذروا اتق الله لا تصير رقم 11. قلت بجيكم وادخل يا جماعه عليهم القاعه فاذا نفس اصحابي اللي في العام الماضي نفس الوضع ونفس الشكل ونفس يعني ترك المحاضره وعدم الاستماع اليها. فقلت الكلام اللي عندي كنت محضره لهم وقلت يا شباب اشكركم والله يوفقنا واياكم. بدات اقرا الاسئله كان يعني في 4 أو 5 أسئلة جايه من 1000 طالب. فلما بديت اقرا فاذا واحد كاتب قضيه الشيخ انت جئتنا قبل سنه والقيت محاضره وكان من ضمن كلامك انك قلت ان الذي يصلي ثلاث الوتر وانا وركعه وحده يقرا فيكم الله واحد يكتب عند الله تعالى من قوام الليل. بعدين كتب تحت واقسم بالله يا شيخ أني من ذلك اليوم إلى يومي هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. شفت معها أحياناً أنتقل كلمة في المسجد في مجتمع لناس أحياناً في وليمة أحياناً في دعوة خاصة عندكم في البيت يمكن 10 أو 15 اللي حاضرين 10 ولا غدا أحياناً تلقى عليهم كلمة تقرأ عليهم من مطوية في فضل صيام ولا في فضل بر والدين ولا غير ذلك ولا تدري أحياناً مقدار تأثيرها. لكن رب العالمين هو الذي يدري وانت مهمك انه يدري رب العالمين. ما يهمك انك تدري انت او ان يدري الناس بذلك. لذا ايها الاخوه الكرام ينبغي علينا جميعا ان الواحد يجتهد فعلا اجتهاد تام بان لا يكتفي فقط بان يكون حمسه بيده او ان يكون حاله والله من بيته من المسجد رايح وجاي. تجارة كل ما يصلي، مش ما يكون لك تأثير في الآخرين. فلان اللي عقله، فلان اللي تعلم من غازل الفتوات ويعاكسهم، فلان اللي بناته كلما طلع في الشارع بدأ الشباب يتلففون عليهم، هذه لابسة عباية مخصرة، وهذه لابسة عباية مدري ايه كيف، وهذه عطرها يشمها على بعد 20-30 متر. طيب انت ما دورك في هذا يا جماعة؟ نحن مشكلتنا أننا مبتلين بأقوام ما عندهم أصلا أن يؤثر في الآخرين، بل صارت أحيانا همة بعض الكفرة انفجرة في التأثير في الناس أكثر من همة بعض الصالحين في التأثير في الآخرين. ألسنا نقرأ يا جماعة النصارى وعن بدرهم، وأن النصران يقول على الأقل أبغى أحس أني أقدم شيء لديني. قبل فترة، قبل قرابة سنتين، 10 سنوات و11 سنة، كان لنا ذهاب مع بعض الزملاء إلى ألبانيا. أول ما فقرت الشيوعية قبل يمكن 14 سنة تقريبا، ذهبنا إلى ألبانيا لإقامة بعض المحاضرات. أول ما وصلنا عرف المفتي، طبعا ألبانيا جنب يوغوسلافيا جنب البوسنة والهرزي كلها كانت شيوعية، عرف مفتي البلاد عندهم أن جاية مجموعة من السعودية، قال هذول وهابيين بيغيرون علينا ديننا ويقف علينا ويقف علينا. وكنا قد رتبنا مع إحدى الجمعيات الخيرية فرفض أن يعطينا الإذن أن نلقيها في العاصمة في تيرانا، فأخذنا طلابنا وداياهم إلى مكان يمكن لو تسأل الجن ما يدلونه، فضلا عن الإنس، منطقة في جنوب ألبانيا اسمها ترندا، واستأجرنا لنا مبنى قديم بين جبال، وجبنا طلاب 50 طالب بدنا ندرسهم حديث ودورة لمدة 2 أسبوع مكثفة، لعل الله ينفع بهم يا أخي، ما دام احنا ضربنا مشوار خلك تدرسهم على قليل، ونقلهم الكتب معنا وتعبانين. والله يا جماعة خلال مو بأسبوعين، خلال أسبوع واحد كدورة أسبوع، خلال هذا الأسبوع جاءنا منصران حتى بخلال المثال البيت اللي احنا فيه. أذكر المنصر الأول كنا نصلي في السطح، ما اللي عطت عنه، فكنا في السطح ما دريت اللي داخل علينا واحد أوروبي مع الكتب، كتب مكتوب باللغة الألبانية ومكتوب في الغلاف كلمات من القرآن بالعربي بالخط العثماني، طيبة لهم البشرى، كأني أراها والله دائرة ولا تزال محفوظة عندي. لو جاء في بالي كان جبت لكم نسخة من الكتاب. جاءوا معنا مجموعة من الكتاب، جاء وسلم علي وقال ما شاء الله أنتم إيش؟ قلت لا إحنا عندنا رحلة مع الطلاب ومدارس وتورطنا بعد، وعندنا نشاط وكذا ويعني وألعاب ومدري إيش. قلت طيب ممكن أتكلم مع طلابكم؟ ما درس الكتب اللي معها للدعوة تنصير. قلت أنت من وين جاي؟ قال أنا جاي نشوف والله في جال بريطانيا ولا فرنسا، حضرات منعمة. قال لكني أجعل من نفسي كل سنة أجعل لي 2 أو 3 أدعو إلى ديني، إلى شوف سريع يكلمني أدعو إلى ديني إلى النصرانية، فممكن أوزع عليهم الكتب وأتكلم. قلت والله نحن الآن مشغولين وعندنا نشاط معين، لكن نشكرك عطنا الكتب احنا نوزع عليهم ونقراها عليهم ان شاء الله. قال اشكرك انت كده توفر علي وقت، لان عندي كم ناس بروح لهم وترك الكتب عندي وراح. هذا يوم. بعدها بيومين يعني كنت في اتوضا في دورة المياه والفريشة مفتوحة على الجبل. في اثناء ذلك اذا رجل نفس الهيئة نازل في الحاط حقيبة عن يمين وحقيبة عن يسار، وجايك نازل من الجبل متوجه الينا. بالله هذا يا جماعة الزراها الموجود مجموعة يسأل وينظر، يرجل يحمل الهم في أن يكون تأثير في الآخرين. يا أخي ليش هذا ما قرأ وجاز كتبار ولا مرقص ولا معطبيس ولا يتمشى في غابات ولا في بحر ولا ليش يشعر لابد أنه قبل أن يموت يكون قد أثر في الحياة التي عنده؟ رجل يحمل الهم. فلما رأيته مباشرة خلصت وضوئي طلعت قبلت عند الباب، فإذا نفس الشكل جايب كتب لونها أحمر أذكرها مجموعة، وسألني كم عدد اللي عندكم الساكنين في كل فندق؟ قلت والله عندنا مجموعة، عطني كل الكتب اللي عندك واكتبها، يعطينا كلها ويخرج. بالله عليكم يا جماعة ما الذي جعل هؤلاء يسعى ألا يموت إلا وقد أثر في الآخرين؟ وبعضنا الآن قد مضى على استقامته، خلنا واضحين مع بعض، بعضنا الآن يا جماعة قد مضى على استقامته والتزامه بالدين، قد مضى عليه الآن يمكن قرابة 5 أو 6 سنوات، أسأل السؤال كم واحد اهتدى على يد خلال 5 سنوات؟ هل أنت لك تأثير في الحياة اللي حولك؟ كم نفس الزنوك خلال 5 سنوات؟ ماذا تبنيه أنت؟ لا، على أقل في بعض المساجد تقول في الدين في بنغلاد تسلف على 20,000 في أندونيسيا تسلف على 15,000 ومسجد اسمه مسجد، ما يحتاج يحطون مكيفات مثلنا وسيراميك ولا رخام وسريات وجبس، لا ما يحتاج، ما يكلف المسجد 10,000 ريال ولا 15,000، يضعون في حول المسجد قرابة 200 بيت ولا 300 بيت، مسجد 10 في 10 يكفي هؤلاء المسلمين يصلون. هل عمرك أنت فكرت أن يذكر أن فلان له مسجد يذكر رب العالمين ولا ما عليك من الخلق؟ هل فلان هذه السنوات سألت نفسك كم واحد كان ما يصلي يتابع على يدي؟ هل خلال هالسنوات سألت نفسك كم كتاب وزعت في الخير؟ هل سألت نفسك كم شريط وزعت؟ هل سألت نفسك هل كان لتأثير أنا على زوجتي، على أخواتي، على أهل بيتي؟ يا جماعة، إذا كان الواحد لا يعيش لهذا الدين، لا يعيش لأجل غيره، لأجل يؤثر في الناس، وإلا بالله عليك ما الفائدة؟ بل ماذا تقول إذا سألك رب العالمين يوم القيامة أعطيتك عقل وأعطيتك سمع وأعطيتك بصر، ماذا كان تأثيرك في الحياة؟ بعضهم تأثيرهم يا فاطم ليس تأثيرا خيرا. سمن الناس اليوم فسق بعض الناس وقعوا في الزنا وقعوا في الماء، هل تعلم ان يكون خيرا شبهك؟ كنت انا بسألت اخي طيب اتق الله وكلمه الداس، قال يا شيخ والله زملائي لا زال في وجود الصوني التذكره وراه زوجها حراج وانا ما ابكي، تتصل خارجي واشوف التلفون نعم الا فلان يبكي. قلت فلان وينك فين؟ قال يا شيخ انا في دبي وانا وش ربيت؟ قال يا شيخ انا دبي وانا عاد علي ابليس وزنيت. إنا لله أنت يا فلان تعرف رجل خيره وطن عائله لو يشوف الحرمة بعباتها افتحها شرفة حرمة تعطي الله وتنظر إلى عورة امرأة شوف يا فلان. قال يا شيخ والله فلان من زملائي لا توظفت معهم. قال لي تعال معنا دبي وسع صدرك اللي رجل يمين وأرجع، يقول ولا زال بي يعني يشجعونني على ذلك إلى أن ذهبت معهم على أن المسألة بالروح تشتري جوالات تشتري مدريات ونرجع. يقول يا شيخ فكانوا ينزلون للمرقد ويقعون فيما يقعون فيه من الشبائر، وانا اعوذ بالله من شبابنا والله ما يصلح والله لا ادب بالحج ما ابقى اقامكم. يقول فجابوا له يا شيخ حلاوه في بعضها هي كل تاثيره في الحياه في الافساد، مثل ما كان فرعون انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري ان هذا الا ساحر مبين، ويبدا يسب الناس ما في تاثير في الاخرين. يقول الشيخ جابوا لي حلاوه، قال طيب على الاقل خلي وسع صدرك هذا حلاوه وعصير، فإذا هذا الحلاو يحتوي على مسكر. يقول الشيخ شرعت الحلاو فأدريت أن أنا ما أدري وين الشرق والغرب ولا أعرف وين المروحة من المكيف مضيع. يقول ثم دخلوا علي أدخلوا علي من أدخلوا حتى ما يعيش نفسي إلا وقد وقعت الفاحشة. وخذ يبكي جيت الآن تدبر نفسك ليتي في أقرب سيارة أجرة إذا ما في طيارة ترجع الرياض. قال يا شيخ جيت والله العظيم أتصل عليك بعد ساعة إذا لقيتك من فندق لا أعرفك ولا تعرفني. بعض الناس ما ينفعون من تشد عليه فعلا بعدها. طبعا هو حط السماعة واتصلت مباشرة على أحد الأخوة في دبي من شباب ملتزمين، قلت تنجز الآن إلى الفندق الفلاني واسأل عن فلان وادخل على تغرفته وخذه طلع بس من براثر هالفجرة اللي عنده. يا أخي ما نستحي يا جماعة من مثل هؤلاء يدعون في الإفساد، يعني يبدون من ايش يستفيدون لما يزني بالله؟ ايش يستفيدون؟ ايش اسمه يستفيد شيء؟ لو كان على الاقل مثل اللي يروج مخدرات ويوقع الاثنين ثلاثه من المخدرات ويكسب من ورائهم مالا، ولا واحد يغازل الى بنته اذا وقعت في غرام وقعت في الزنا وتمتع، نعم نقول هذا يسعى وراء متعه تخصه، لكن بالله ماذا يستفيد هذا الذي يكسب الاخرين؟ المهم ذهب لك واحد يطلعه فعلا ولله الحمد رجع الى الرياض. فنعني بهذا يا جماعه، اذا انا واياك ما بدلنا لاجل نصره هذا الدين لم يكن لك تاثير، ولا لا تنتظر من غيرك، لا تنظر الى غيرك ماذا قدم، انت انظر في نفسك ماذا قدمت. خاصه يا جماعه ان الكفره الان لا يزالون يضغطون على المسلمين من كل جانب. انا قبلت الى الاعلام وجدت اعلاما فاسدا موجها الى امتنا، انا قبلت الى الامور العسكريه وجدت ذلك، انا قبلت الى الاقتصاد وجدت ذلك. اقرا عن منظمه التجاره العالميه الان وانظمتها التي تلزم بقيه دول الاسلام بان تدخل فيها، الربا السريع وغيره. انظر في جميع المجالات تجد الحرب علينا. يا جماعة اذا نحن ما استطعنا ان ندافع عن انفسنا مثل الغريق الذي يتعلق اليه بقشة، ما عندك حطب ولا خشب تستطيع ولا عندك شيء تستطيع ان تجده على كل فقدنا قيمته. الغرض هو انك تدعو الى الله وتصلح الناس. احد يقدر يمنعك انك قد يستطيع واحد يمنعك تلك المخابره، قد يستطيع ان يمنعك انك تخطب جمعة، قد يستطيع ان يمنعك انك تؤلف كتاب، لكن هل واحد يستطيع ان يمنعك لا تنطق الجار تحت لسانك؟ هل واحد يستطيع ان يمنعك لا تاخذ كتابا وتضعه في المسجد وتفسير وتكتب عليه وقت لله تعالى؟ احد يستطيع ان يمنعك من ذلك؟ هل احد يا جماعه يستطيع بالعربي؟ هل احد يا جماعه يتقوى ان يمنع ذلك؟ لذلك انا اريد منكم جميعا
ان تقرر من الان قرارا شجاعا انه لا يمضي على الاسبوع ان فيه إما توكل لدعاء لأحد من المسلمين، إما توزيع شريطي في المسجد عنده، توزيع كتاب، توزيع مطوية، إلقاء كلمة، أتصل على واحد من الدعاء تعال إلقى عندنا كلمة، لا يعلم يعني كم أسبوع، كل أسبوع خله يسجل في صحيفة منشط قد بدلته لهذا الدين. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا.